أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. ورد في الروايات مجموعة من المضامين، من هذه المضامين أحيوا أمرنا، ومن هذه المضامين الواردة في الروايات علموا الناس محاسن كلامنا، فإن الناس لو علموا بمحاسن كلامنا لاتبعونا. وطائفة من الروايات تشير إلى بعض الحيثيات. كلنا كطلبة علم في محرم سنمارس بعض الأدوار، طبعا الدور الأكبر والأعظم سيقع على الخطباء، ولكن بالتأكيد أيضا نحن كطلبة علم غير خطباء سنستعرض قضايا الحسين عليه السلام. هناك نقاط جد هامة ينبغي أن نلتفت إليها. النقطة الأولى أن الإنسان لا بد أن يتعرف على مقاصد الحسين عليه السلام من خلال الآيات والروايات، ويجعل المحور لمحاضراته وكلماته هذه المقاصد التي تحدث عنها القرآن الكريم والروايات. واضح أن من مقاصد الحسين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقارعة الظلم، مقاومة الفساد، إصلاح أمر الناس، هذه عناوين جد هامة. وقد جاءت يعني جاء بعضها بشكل صريح، أني لم أخرج أشرا ولا باطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، ومجموعة من الكلمات التي تحدث عنها الإمام الحسين عليه السلام. مقاصد الحسين واضحة بينة، يعني ما نحتاج أن نتأمل فيها لتتجلى لنا معانيها أو نبحث عنها حتى في قواميس اللغة، بينة واضحة. حري بنا كطلبة علم وكخطباء أن نؤكد وأن نرسخ على هذه المبادئ والقيم التي نهض من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. هذا المبدأ الأول والنقطة الأولى، يعني بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون عنده بوصلة تدله على الطريق، الغاية التي توصله إلى مأربه. الغاية أني أنا كطالب علم أجند نفسي لإظهار أهداف الإمام الحسين، هذا بس. الأمر الثاني أن إظهار أهداف الإمام الحسين يتطلب من طالب العلم والخطيب مجموعة من الأشياء. الشيء الأول ممكن أن نسميه الإتقان في الحديث، يعني إجادة ملكة التحدث، لأني أنا كخطيب أو كطالب علم إذا لم أجد ملكة التحدث، وقصدي أيضا أن أبلغ بعض الأهداف بس بطريقة غير سليمة غير صحيحة، يعني فيها من الركاكة الشيء الكثير، يعني قليل تترسخ فيه تلك الأهداف، أو يكون تأثير تبليغي قليل. واضح أن الإجادة والإتقان للكلام لهما التأثير الفاعل، يعني كلما كنت أجيد كلما استطعت أن أؤثر بنحو أتم وأكمل. طبعا هناك مطلب ألا وهو تقوى الله والإخلاص في التبليغ، هذا أنا يعني أسدلت عليه ستارا لأنه واضح لكم، يعني لا نحتاج أن ننبه عليه، لأن الكل إن شاء الله لا يقصد إلا الله والتقرب إلى أهل البيت، ولكن نقصد بعض النقاط اللي نحن بحاجة إليها. فإذا النقطة الأولى أن نكون متقنين للحديث، وأقصد بإتقان الحديث يعني مثلا اللغة العربية تكون عندنا، يعني عندما نتحدث تكون اللغة العربية عندنا سليمة، لا أقول 100% ولكن بنسبة كبيرة، يعني كلمات ما تصير فيه أخطاء، خاصة إذا خطيب يخاطب الجماهير وتطلع مثلا في المحاضرة يعني 10 أو 15 خطأ أو أكثر، هذا يعني شوية في ما أدري في إن وأن وبقية يعني الأحرف. ففي هذه الأيام ها ولعل يعني جميع حروف النواسخ معيب من الخطيب أن تكثر أغلاطه النحوية، معيب منه. وإحنا طبعا يعني شفنا خطبة يعني مشهورين لكن عندهم كثير من الأخطاء في النحو، بينما بإمكانهم أن يصححوا يعني من خلال وضع برنامج مع اللغة العربية في 5 دقائق مدة سنة، تشوف لسانه خلاص يعني يستقيم ويتحدث يعني طلق ذلق، بل يصبح سليقيا، يعني ما يحتاج أصلا يراعي قواعد النحو لأنه يصير أوتوماتيكية يتحدث باللغة العربية. إذن الإتقان في اللغة بالخصوص في الجانب النحوي هذا جدها. يترتب على هذا الإتقان في اللغة أيضا الإتقان في قراءة الأحاديث والآيات القرآنية، طبعا أيضا من المعيب في هذه الأيام على الخطيب أن يقرأ آية القرآن الكريم خطأ، لأن لا بأس أنا أشوف يعني أن الخطيب يكتب الآيات ويقرأها نظرا، وهالأيام بعد في الجوال ممكن يأخذ لها صورة ويخليها بمرأة من ويقرأها بشكل صحيح، وهكذا الحال أيضا في قراءته للروايات أن يقرأ الرواية ملحونة يعني شيء غير جيد، يحاول جادا لا بأس أن يقرأ الرواية مثلا واحدة ملحونة، ولكن تكثر الروايات الملحونة بقراءة يعني تقل بالمعنى، فهذا يعني حري بالخطيب أن لا يصدر منه ذلك. الآيات والروايات ينبغي أن يكون من لدن الخطيب التفات جادا في قراءتها بشكل صحيح، لأن إيصال المعاني التي يريد أن يبلغها للجمهور التأصيل لها بهذه الآيات والروايات، فإذا كان قراءته لها خاطئة، يعني أنا أرى أن بعض الخطباء في الحقيقة صحيح ويبكي الناس ولكن له ضرر على مذهب أهل البيت لا يقل عن ضرر الذين حاربوا الحسين عليه السلام، إن لم يفوق يتفوق عليهم. وقد كنت في حوار يعني مع بعض طلبة العلم عن هالموضوع، فتعجب مني قال هذا يقرأ في بيت العالم الفلاني وفي بيت العالم الفلاني، قلت له هذا ضرره، أنا في نظري أنا شخصيا صح يقرأه عند العلماء ولكنه ضرره لا يقل عن ضرر الذين حاربوا الحسين عليه السلام. خطأ يعني يؤثر على الناس، بالتأكيد يؤثر على الناس حيث لا يسلم. فإذا الإنسان يكون يعني دقيق في هذه القضايا، هذا أمر جدها. النقطة الأخرى اللي يعني ينبغي أن يراعيها الخطيب الوسطية في الطرح، لا يكون راديكاليا في تعامله. طبعا تعرفون البيت الشيعي في اختلافات كثيرة، يعني في شيعة من وهذا حتى في زمن الأئمة، مرت عليكم الرواية اللي يتحدث فيها الإمام الصادق، وأنا دائما أستشهد بها، اللي لما جاء ذريح المحاربي وقال له ما معنى التفث، قال له لقاء المعصوم، جاء رواية قال له الثاني الراوي الثاني قال له أنت تأخذ من أظافرك وشعرك، تالي ذاك الراوي الثاني قال له شنو هذا، يعني أنا الآن طلعت من عنده وهو يقول لي كذا، وجاء ذريح حدثه بحديث يغاز. الإمام عليه السلام يعني كان يتحدث يقول يعني احنا حدث بعض الناس على مستوى عالي، من يحتمل ما يحتمله ذريح، في ناس ساذج وما يمكن يعني ان تعطيه بعض حتى الان تدرون حتى في الدول كل دولة لها اسرار، في بعض الامور دولة لها اسرار ما تطلع اسرارها، وفي بعض الدول المتقدمة ممنوع إخراج بعض القضايا مكاتبات لعلها عادية بنظرك، لا بد أن يمر عليها 3 عقود، يعني 30 سنة تمر عليها حتى يسمح بإخراجها. شوف بعض الخطباء يعني ما هب ودب يأتي به على المنبر، هذا أيضا ضرره كبير على مذهب أهل البيت، وقد جاء في الروايات أنه كالشهر علينا بسيفه اللي حاربنا هذا، تعال يعني الأمور مو بها ما هكذا يا سعد ترد الإبل، يعني إحنا لابد أن نكون وسطيين لأن نخاطب الجماهير. نعم في الحديث الخاص مع أناس ممكن أتحدث بعمق، ولذلك تشوفون يعني كما قلنا الأئمة عليهم السلام يخاطبون فئات من الناس في ذاك الزمان، بس الآن عندنا كل الروايات جمعت بشكل عام وغير ماذا مبوبة ومصنفة، وأن هذا للخواص وذاك للعوام وذاك كذا، فيجي واحد يقرأ الرواية ويفكر أن هذه لكل الناس، هذا غلط، هذا من الأغلاط الفادحة والكبيرة والتي ضررها يعود على يعني التشيع والإسلام علينا، ويبعدنا ويعني يبعد الناس عن مذهب أهل البيت سنوات ضوئية مو سنوات عادية. الناس ما تتقبل بعض الأفكار وحقهم أن لا يتقبلوا، مثل نحن الآن بعض الأشياء ما نتقبلها، لكن لو عرفنا أسرارها نتقبلها برحابة صدر. كل أمر له مقدمات، لما ما تعرف مقدماته وتسمعه يعني من دون مقدماته وقد يحتاج إلى عشرات من المقدمات، فكيف تطرحه إلى الناس من دون هالمقدمات؟ ولذلك حري بالخطيب حتى إذا أراد أن يطرح بعض المطالب الدقيقة يحتاج أن يمهد له بمقدمات حتى يوصل أذهان الناس إلى تلك المعارف الدقيقة، أما كذا يعني يلقي عليهم المطالب الكبيرة من دون استعداد ذهني لها، فهذا قد يبعد فئاما من الناس عن مذهب أهل البيت. هذا ما يتعلق بالوسطية في شهر محرم. طبعا احنا طلبة كطلبة علم يعني علينا ان نراعي الناس في نخاطب الجماهير، احنا نخاطب الجماهير ما نخاطب فئة محدودة. طبعا حري بالخطيب ان ايضا يراعي وجود نخبة ويطعم المطلب ببعض المطالب العلمية، بس ايضا ما يصبح كل خطابة نخبوي، لا يركز على عامة الجماهير، هذا خطيب ناجح. أيضا يركز على القرآن الكريم في مطالبه وآفاقه واستدلالاته، يعني تصير محور بحوثه القرآن الكريم. القرآن الكريم جدها، يعني إذا الإنسان جاء محرم في مطالب في القرآن الكريم تتعلق بالجانب العقدي الأخلاقي الاقتصاد الاجتماع وذي الآن ما شاء الله باتت الكتب ماذا بوفرة، استطاع أن يطالع بعض المطالب يلقيها. حتى التربية، تربية الناس وعلاقاتهم الاجتماعية، هذه أمور جد هامة. وهذه ما يقول الإنسان والله أنا تناولت بعض هذه المواضيع في السنة الماضية، في جديد ممكن تضيف. ولذلك تشوفون حتى اللي ألفون الكتب يضع كتاب مثلا شنو يمثل البداية، تالي كتاب الوسط، تالي كتاب معمق. في محاضراتك ممكن أن تضيف، تشرح، تأتي بمطالب جديدة. يعني تقول الله أنا يعني سنوات أتحدث مثلا عن الجانب التربوي والتأثير كذا، بس ممكن تجيب نظريات جديدة، تجيب تقرأ. ما يتعلق بالنقطة الأخرى إن إحنا لابد أن نقرأ، يعني لابد أن نحضر. ما يمكن أنا أعتمد على محفوظاتي السابقة، يعني أقول أنا قرأت هذا المطلب العام الماضي وأريد شنو أن أحاضر به هذه السنة. هذا من أغلاط الفادحة جدا. حتى الأشياء اللي في ذهنك واضحة حاول أن تجدد قراءتك لها. اللي ما يحدث معلوماته باستمرار هذا خطيب غير ناجح وعالم غير ناجح. النجاح يتوقف على التحديث المستمر. لذلك تشوفون يعني بعض الخطباء يصير له تأثير كبير جدا والناس تتقبله، وبعض الخطباء يقول لك أنا ما عنده إلا هالكلمات اللي بيقولها، احنا عارفينه، يصعد المنبر وبيقول هالمطالب ولا عنده جديد مرة واحدة. فإذا احنا كنا نلتفت إلى التحديث المستمر. أنا والله أتعجب، سو يعني بجيب لكم مثال. تشوفون بعض يعني الشركات تلتفت إلى أذواق الناس، وإحنا إحنا اللي يعني حري بنا أن نلتفت إلى أذواق الناس والتجديد في المطالب. ذا يصنع لك سيارة صغيرة جدا حق الناس اللي يوصلون في المطاعم، وسيارة اقتصادية كلاسيك، وسيارة فيها جزء من الرفاه، وسيارة ثالثة بها المواصفات الكذائية، ها؟ وسيارة عائلية صغيرة، وسيارة عائلية وسط، وسيارة عائلية كبيرة، أشكال، يعني لبي جميع الأذواق. وإحنا أيضا نطعم، شوفوا القرآن الكريم في يعني هذا اللي كنا نتعلم أيضا من ثقافة القرآن الكريم. القرآن الكريم في السورة الواحدة يستعرض مطالب متعددة، فإذا قرأنا عن مطالب متعددة واستناولنا مثلا الجانب التربوي في المحاضرة، والجانب التربوي يتقاطع، يعني يتلاقى تقاطع مع الجانب الأخلاقي بأشياء مهمة، ومع الجانب العقدي بأشياء مهمة. تصير المحاضرة واحدة فيها نكات عقدية وفيها لفتات تربوية وفيها أيضا مطالب اجتماعية. فإذا محاضرة واحدة بس الواحد يقول ما شاء الله، مثل هل يعني كأنه دخل إلى المأتم الحسيني أو إلى المحاضرة التي سيلقيها طالب العلم عن الحسين عليه السلام، يقول أنا والله أكلت وجبة ممتازة جدا تحتوي على جميع ماذا الفيتامينات والمعادن اللي، ويرتاح. ترى يقدر الواحد يسوي هالأشياء لكن بالتحضير. أما يعتمد يقول أنا والله أنا قارئ هالمطالب، لا ما يحتاج، ده المجلس هذا أنا عارف اللي بيجون فيه، ما يحتاج أكثر من كذا، أنا مشغول أصلا ما عندي وقت. ما في شيء اسمك مشغول وما عندك وقت. جدد، حدث، وسترى الله تبارك وتعالى يأخذ بيدك، والتوفيقات تنهال عليك من كل حدب وصب. هذا موجود، اللي دائما يحدث معلوماته هو الذي يرتقي في سلم العلا. بس ما تحدث، لا، راح تبقى أما في المكان التي أنت فيها أو تقهقر إلى الوراء. إذن هذه نقطة عامة غير الوسطية. الجانب الآخر طبعا تدرون أنه في صراعات وفي يعني أشبه بالأحزاب، كل واحد يتبنى قضية، وهذه القضايا عادة تطرح في محرم. أنا بنظري أن الخطيب الناجح حتى لو رأى أن من تكليفه الشرعي أنه يؤكد على بعض القضايا، بس ما تدخل فيها بعمق وتحترم وجهة نظر الطرف الآخر. يعني تبين رأيك بطريقة فيها من الموضوعية والاعتدال، وأيضا تحترم وجهة نظر الآخر. شلون إحنا الآن مثلا في باب الاستدلالات بعض العلماء المحترمين يقول أنا هذا يعني يفند رأي خصمه، ولكن يقول لعل هناك وجه لرأي خصمي لم أطلع عليه في الاستدلال غفلت عن الخطيب. يعني أعظم وأشد في ملاحظة هذا الأمر. أما مثلا أنا أختلف مع بعض القضايا، يعني بعض الناس مثلا في بعض النقاط في العقائد أو في القضايا الاجتماعية أو في كذا، أقعد كل محاضراتي محرم بتولى هذه النقطة وبفند رأي ذاك الغير وبأثبت بطلانه، ده خلي المجتمع ماذا شنو شذر مذر. أي بعد هذا هذه الطمة الكبرى، هذه لها آثار وضعية. وأنا دائما أجيب هذا المثال الأحسائي الجميل اللي يقولون الله ما يطق بعصا. الله ما يطق بعصا صح، بس إذا ضرب طالب العلم إحنا بالخصوص إذا ضربنا الله يبهدلنا بضربه، يعني بعدنا درجات كبيرة جدا عن قربه، يفقدنا لذة مناجاته، يبهدلنا الله يبهدلنا، يمنعنا الفيض والعطاء الإلهي، يخرب حتى علاقاتنا الاجتماعية بعض بعضنا، شوفنا غير مقبولين اجتماعيا، فالله ما يطق بعصا. ومثال الفرس بعد هم جميل، يقولون شوف خدا سدانة دارد، يعني الله يطق بعصا بس عصاته ما لها صوت معاه، فقد يضربنا الله بهالعصا بس من دون أن نسمع صوت هذه العصا، فعلينا أن نلتفت إلى هذه النقاط الهامة جدا في محاضراتنا وفي ما يتمنى إذا كنا من الخطبة. يعني هذا عامة لكل خطيب، لأن أنا أشوف الخطبة الآن يعني يعتلي ما على الأقل يتكلم كلمتين ثلاث كلمات عن الحسين عليه السلام في محراب صلاته، فكلنا راح نستعرض يعني قضايا الحسين في أيام محرم، بس علينا أن نلاحظ وأن نراعي هالنقاط، يعني الوسطية وعدم الدخول في متاهات الراديكالية والتطرف، هذا أمر غاية في الأهمية، ويحافظ على شنو؟ على إبداع الشخص، يعني يجعلك مقبول من فئات الناس، ولا تنظر إلى أن محاضراتك هي يعني حق اليوم الناس ستسمعها، لا انظر إلى أنك تقول المحاضرة لكن كم سيسمعها من الناس، يعني على الأقل 1000 شخص في حياتك، على الأقل 1000 شخص في حياتك إذا كنت خطيب ناجح، أما بعد موتك يمكن مئات الآلاف راح تسمع بعد موتك. ها؟ أيوة بعد موتك راح الناس يعني خاصة هالأيام وسائل التواصل الاجتماعي راح تتغير، يعني طفرات جاية طفرات كبيرة جدا، فراح كل هذه إنه يعني بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف ستسمع كلماتك ومحاضراتك، خلك يعني وجود مقبول إذا صح التعبير، خلك عندك وسطية واحترام لآراء غيرك، مهما بدأ أن غيرك هذا غير مقبول خلى ضم هذا عدم المقبولية في نفسك، ناقشه أيضا لو جلست معه في مناقشات هادئة، بين الخطأ والخطأ والخطل في رأيه، لكن دون أن تدخل معاه بشكل مباشر. شوفوا أنا بقول لكم شيء، الناس عند اختلافنا كطلبة علم لا يقولون أن هذا معه الحق وذاك على الباطل، يقولون كلاهما على الباطل وكلاهما يطلب دنيا، هذا من تجربتي أنا. الناس لا ينظرون لنا عند اختلافنا أن احنا واحد هذا مع الحق، هذه قلة، نحن نتوهم أن هذه القلة اللي ويانا وتصفق لنا وتقول لنا أنت والله ما شاء الله، وهذا المسجد مثلا يمتلئ بهذا الدليل، هذا المسجد يمتلئ كم يعني 300 شخص 400 شخص صلون وراء، هذا مو المجتمع كله، بقية المجتمع شنو ينظرون لك أنت طالب باطل وذاك طالب باطل، والعراق بينكما على الباطل، يكون نفهم هذا هو واقع الرؤية المجتمع، كلاهما طلاب ودنيا، كل واحد يرفع علم لإبراز شخصيته، الناس ينظرون إلينا هكذا. يعني أنا بقول لكم وأختم الآن بتنبيه إحنا استمعنا إليه من مرجع الطائفة السيد السيستاني يحفظه الله، تكنت هذا التنبيه وأنا ذكرته لكم أيضا أكثر من مرة، ولكن حري بنا أن ننبه عليه الآن في محرم. كان يقول لنا إياكم طلبة العلم، إياكم أن تدخلوا في الاختلافات فيما بينكم. هذا المنفذ الكبير والواسع لأعدائكم للدخول إلى تدميركم. لا تدخل في خلافات بشكل صارخ وواسع. صح الآن أن عندك منبر مسجد وتقدر تدخل المنبر وتظن أنك تغلب خصمك بالمنبر، ولكن صدقني لن تغلب خصمك أبدا مهما قلت في المنبر ومهما تصورت، سينقلب وباء ووباء هذا المنبر عليك أولا أنت، مو أنت تغلب خصمك. شنو تغلب خصمك؟ ما في غلبة إذا كان عندك حق. يعني شوفوا سيرة العلماء لنا عندما يختلفون، احنا عندنا علماء يعني صراحة أفذاذ، يجي يختلف إما أنه ماذا يظهر خصمه، خصمه اللي مو على الحق يظهر أنه أحق لأجل المصلحة العامة، إن يقول ما يستدعي، أو أنه شنو يعني يتواصل بطريقة فيها من المرونة والرفق بحيث ينهي هذا الخلاف، ما يسادي يعني ندخل في جدال وخصام في هذه الحياة الدنيا القصيرة. يعني أنا لعلكم رأيتم واحد جايب معادلة كم كل واحد منا يعيش، هو جايب المعدل العيش لمن يعيش 60 سنة 9 سنوات، 9 سنوات اللي يستمتع فيها الإنسان وكذا، البقية كلها إشكالاء يعني كدح، أما لجلب الرزق أو لقسم النوم أو العلاج والعناية بالأطفال وكذا، يعني كلها أنك تكدح 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 اللي تتلذذ فيه منها الحياة الدنيا 9 سنوات. فما يسادي أني أنا يعني مثلا أختلف مع طالب العلم حتى لو كان يعارضني 100%، فليت آرائي هل أنا تمثل الواقع 100%؟ لو عارضني الآن الشيخ هي ظاهر معه، هي ظاهر، بالتالي أريد أن اللي عارضني 100% أطرح بعض آرائه ونظرياته أطرحها بأسلوب موضوعي، أقول ترى في النظرية اللي يتعرض لها من دون بعد أتعرض لشخصي، النظرية التي قالها فلان ما من دون قالها فلان يقول بها البعض يرد عليها أولا وثانيا وثالثا وخلاص، سمع الله لمن حمده، كفى الله المؤمنين القتال، أكثر من ذلك لا نحتاج إليه. أما الصراع الحاد والدخول في الشخصنة فهذا سيدمر كلا الطرفين، المعارض والمعارض كلا الطرفين. لا يقول أحد أني أنا راح أغلب خصمي، مستحيل تغلب خصمك في الخلافات إذا كنت طالب علم، أنت ستخسر وهو سيخسر، وهذا من المجربات عشنا في قم عشنا في هكذا صراع بين بعض العلماء، كلا الطرفين خسر، ما في واحد منهم غلب. فإذا الحكمة أن احنا نمشي على هالنقاط حتى تكون المحاضرات والمآتم الحسينية مؤثرة ومباركة من الله تبارك وتعالى ومن الحسين ومن أهل البيت بشكل عام، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.